بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين لمحمد بن محمد أبي شهبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طعنه في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الصفحة 75 و100: ولما ذكر كعب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أبو هريرة في صفته صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وهذا نص كلام كعب. وبحسب في الرد ما قدمته فيما سبق حين زعم أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة خرافة وضعها كعب، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص أخذها عنه. وأزيد هنا فأقول: كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا مما لا يختلف فيه اثنان ويقر به الأعداء والأصدقاء، فكون أبي هريرة أو غيره روى هذه الصفات لا يتوقف بحال من الأحوال على كون كعب ذكر أن هذه صفاته في التوراة، لأن هذه الأخلاق المحمدية كانت معلومة لهم بالمشاهدة والملاحظة
يعني أن ما جاء وصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقد جاء وصفه في التوراة وفي الإنجيل، بل ووصف أصحابه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق، فوصف النبي والصحابة قد جاء ذلك في التوراة وفي الإنجيل. ثم إن الواقع شهد بذلك، فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. نعم.
تحقيق الحق في حديث خلق الله التربة يوم السبت، قال في صاد 75 و100 أيضا، وروى مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء،
كلام المعلم،
وخلق النور يوم الأربعاء، وبعث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة، وقد قال البخاري وابن كثير وغيرهما إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار، لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قال ابن العدي أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أخذ بيده حين حدثه به. قال: إني لا أتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث، وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا، أن يجلوا لنا هذا المشكل وأن
يا سلام، ما هذه الشجاعة والعنترية؟ يعني وكأن أتى بهذا الحديث خلاص. وإني لا أتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث، وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا، أن يحلوا لنا هذا المشكل وأن يخرجوا بعلمهم الواسع، أن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم. من شيخهم؟
أبو هريرة.
أبا هريرة من الهوة التي سقط فيها، ثم تحكم بأبي هريرة ما شاء له أدبه أن يتحكم. ليه؟ لأنه أخذ بها حديثا، هذا من حديث كعب الأحبار، ومع ذلك أبو هريرة صرح بسماعه. وعلي هذا أبو هريرة الذي تزعمون أنه شيخكم وأنه الراوي وأنه 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 وأنه، ولهذا لما جاء في هذا الموضع تأسد، ووالله إنه لجاهل بعلم الحديث وجاهل بكلام العلماء، ولكنه ماذا؟ ولكنه المغرض الذي قدمت له سلة، ودائما سلت هؤلاء الذين يأخذون كلام المستشرقين هي سلة واحدة، لكن كل يعبر عنها بطريقته، فهناك من قل أدبه، وهناك من عظمت زندقته، وهناك من شكك بلوازم هذه الأقوال، وهناك، لكن هي سلة واحدة، يعني ليست فتاكة ولا رجع العلم مثل إسلام البحيري ولا إبراهيم عيسى ولا عدنان ما أدري إيه ولا فلان ولا علان، كلهم يذكرون سلة واحدة، هي معروفة 30 40 50 طعن توارثه هؤلاء، ولكن كل يعبر بأسلوبه، إنما هي سلة واحدة. وقد رد أهل السنة والجماعة على كل هذه الشبهات. نعم، فهو يتحدي. نعم،
وإن جواب عن ذلك أقول: هذا الحديث قد تنبأ إليه المحدثون من قديم الزمان وعلوه وتكلموا فيه، فمنهم من قال إنه غير ثابت لأن إسماعيل بن أمية إنما أخذوه عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم لا يحتج به، فقد سئل عنه علي بن المديني شيخ البخاري فقال: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم بن أبي يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه وكان وضعه. وقال ابن معين: كذاب رافضي. فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث، لا يثبت متن الحديث، ولا مشابكة المسلسل بها بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا. وإذا كان الحديث مخترقا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبو هريرة ومن جاء بعده من الثقات، فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما هو فرع عن ثبوته. ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة إنما أخذها من كعب الأحبار، وأن بعض الرواة وهم في رفع والأصح وقفوا على الكعب. وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في تاريخه، فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار وهو الأصح. وافق على هذا العلامة ابن كثير قال: فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ومهما يكن من شيء، فأبو هريرة بريء مما غمزه به أبو رية وغمزه واتهمه من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه، حتى صار يتهكم بأبي هريرة ما شاء له هواه أن يتهكم، ويزيد في ذلك ويعيد، لأنه إن كان الأمر كما قال ابن المديني ومن تابعه، فيكون أبو هريرة بريئا كل البراءة من تبعة هذا الحديث، ويكون كل ما نسب إلى أبي هريرة من لفظه ومن سماعه وقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي غير ثابت، ولا يعد أن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتمويه وإظهار الباطل المزور في صورة الحق الثابت المؤكد. وإن كان الأمر كما قال البخاري وابن كثير، فيكون أبو هريرة بريئا من تبعة رفعه، وأنه لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بيدي،
يعني إلى آخره. إن كان الأمر راجعا إلى الطعن في الراوي وكذا، فذاك مما لا يثبت، وبالتالي فالحديث من أصله يكون مختلق. وإن كان كما قال البخاري وغيره في مسألة الرفع أو الوقف، وأن الصحيح هو الوقف، فيكون أبو هريرة قد أمين تبعة ذلك، وأنه لا يصح رفع أبو هريرة ولا إسناد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح وقفه. هو أخذ من هذه الناحية تبرئة أبي هريرة رضي الله عنه على القول بأن الحديث لم يثبت لا رفعا ولا وقفا، نظرا للطعن في السند، فحينئذ لا إشكال، أو أن السند إنما يصح ولكنه وقفا لا رفعا، فيكون ما شوش به هذا الرجل على أبي هريرة في رفع ذلك، وأن الصحيح وقفه على كعب، يكون هذا مردودا أيضا، لأن الرافع غير أبي هريرة، فلا تكون تابعة على أبي هريرة. هذا على كلامه، وهذا أمر قد يسلك سريعا، إلا أن الحديث رواه مسلم، فتعلق بالحديث أمر آخر لا بد من اعتباره والنظر فيه، فإنه قد أخرجه صاحب الصحيح مسلم رحمه الله، لهذا ينبغي أن تتسع دائرة النظر فيه من جهة ثبوته، لا أنه يسلك سريعا في مسألة إما أنه لم يثبت نظرا للسند، وإما أنه لا يثبت رفعه نظرا لتقديم الوقف على الرفع. هنا عندنا صحيح مسلم، وإذا جاء صحيح مسلم وجب التريث في كتاب تلقته الأمة، وفي كتاب حكم الأئمة بصحة ما فيه، ويكفى أن مسلما أخرجه وشهد بصحته، فغاية ما فيه يكون من اختلاف النقاد، فإذا كان البخاري يتكلم فيه أو ابن المديري فإن مسلما قد صححه، فيكون هذا ما باختلاف النقاد، فحينئذ نلتمس الترجيح وينظر محل انتقاد الأئمة كابن المديني والبخاري ومحل تصحيح مسلم، فهل توارد ذلك على محل واحد أم حصل التفاوت، فكان محل طعن البخاري غير محل تصحيح مسلم، وكان ما حكم به البخاري من الإعلال غير ما حكم به مسلم من التصحيح، فلا بد من النظر في هذا. ولهذا ابن المديني لما أعله والبخاري لما أعله كان تعليل البخاري غير تعليل ابن المديني، فلم يعتمد علة واحدة، فكان علة الحديث عند البخاري غير علة الحديث عند ابن المديني غير تصحيح مسلم. يبقى عندنا ثلاثة أقوال، هدف الظاهر يعني السريع المتبادل، على صحح مسلم فلابد من التريث والحكم على هذا الحديث بما يقتضيه، وأنه من جهة الثبوت مما تنازعوا على وفق ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هو هنا ذكر الوجه الأسهل، ولولا أنه في صحيح مسلم لكان هذا الوجه مقبولا، لأنه ليس لغير مسلم قدسية مسلم أو البخاري، ولا نبادر إلى تصديق الناقد أو القول بقول الناقد ولو كان إماما فيما يتعلق بالصحيحين حتى ننظر إلى سلامة إعلاله، وإلا فهناك أحاديث أعلت في البخاري، هناك أحاديث أعلت عند مسلم، لكن هذا من جهة نظر بعض النقاد وليس مما اتفقت فيه عليه الأئمة، ولهذا خذها كلية عامة، لا تغادر هذه الكلية حديثا واحدا ولا موضع انتقاد واحد، ليس في البخاري ومسلم مما اتفق على إعلاله، ليس في البخاري ومسلم مما اتفقت الأمة على تضعيفه، ولا حديث واحد. هذه كلية، إذن يبقى أحاديث انتقدت، ولا بد أن نفرق كما قلنا، هل يوجد في البخاري حديث ضعيف، في مسلم حديث ضعيف؟ الجواب قطعا لا، لكن هل يوجد في البخاري حديث منتقد، هل يوجد في مسلم حديث منتقد؟ قطعا نعم. وما الفرق يا هشام؟ الفرق كبير جدا، كما هنا ومتغشكر لا أبعد، كما هنا وصيت أن أقول في البخاري أو في حديث ضعيف معنى اتفقت الأمة على ضعيف، أو يكون بحسب الناظر، لذا أقول منتقد، وقد يسلم لهذا، وأما أن يسلم لهذا المنتقد أو لا يسلم هذه مبحث آخر، ولهذا نقول أحاديث منتقدة، ليس في البخاري ومسلم حديث ضعيف، هذا بالعموم. طيب بس هذا فلان ضعف، هذا فلان ضعف عنده لكن احنا بنتكلم عن كلية يعني فعلا يوجد حديث ضعيف. هذا عند لا يكون إلا باتفاق الجميع, لا يكون إلا باتفاق الجميع. هل في البخاري ومسلم حديث ضعيف؟ يعني يلزم في جواب هذا أن يكون هناك حديث ضعيف اتفقت الأمة عليه, إنما ضعفه البعض ما يصح قل فيه حديث ضعيف. لكن في البخاري ومسلم أحاديث منتقدة وهي قليلة جدا بالنسبة لعدد ما في البخاري ومسلم, منتقدة بالتضعيف, منتقدة بخلاف الشرط أن مسلما لم يوفي بشرطه أو البخاري لم يوفي بشرطه, منتقدة باعتبار وسط ورافع, منتقدة ضع 200 موضع انتقدها الدارقطني وحده فقط, فضلا عن الدمشقي, فضلا عن الغساني, فضلا عن غيرهم من أهل الانتقاد. ففيها الانتقاد ولكن لا يقال في البخاري حديث ضعيف أو في مسلم حديث ضعيف, لأن مقتضى هذا القول أن الأمة اتفقت على تضعيف حديث في البخاري ومسلم, وهذا لم يقله أحد على الإطلاق أن الأمة اتفقت على تضعيف حديث واحد. ومن بحث البحث الحديثي الليل والنهار فليأتي بهذه العبارة الكلية لأحد من أهل العلم أن الأمة اتفقت على تضعيف حديث واحد في البخاري أو مسلم. كيف تتفق الأمة والبخاري يخالف استضعف عنده ومسلم يخالف استضعف عنده؟ إذن استحالة أن تتفق الأمة على تضعيف حديث في البخاري والبخاري صحح أو عند مسلم ومسلم صحح. يبقى إذن مواضع منتقدة, اثنان مختلف فيها, واحد مواضع منتقدة, اثنان مختلف فيها, وعليه فللاجتهاد في ذلك مجال. ولهذا أعطي القوس باري, فإنهم أدرى وأعلم ولا تخرج عما قعدوه لتعرف محل البحث, فلا تتسع عباءته فتقول لا في البخاري حديث ضعيفة الحديث الفلان ده أنا أرجح انتقاد البخاري, يبقى عند فضيلتك مش في مسلم فعلا حديث ضعيف, عند فضيلتك يبقى فضيلتك رجحتها, يبقى عند فضيلتك قل أنا أضعف هذا, هذا عند فضيلتك أنت. لكن تقول في مسلم كذا معناه أن مسلما اتفقوا على هذا التضعيف, لكن عند فضيلتك ترجح إعلال فلان أو إعلال علان, هذه مسألة أخرى كما تقول في مسائل الاجتهاد ترجح أنت إن كنت من أهل العلم. يبقى لم ينبغي أن نغير العنوان حتى لا تستهين الأمة بما تلقته, حتى لسناس بما تلقته الأمة من قبول الصحيحين وأن لهما الحكم الخاص, بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. يبقى قل أحاديث منتقدة ولا تقل أحاديث ضعيف بإطلاق, لكن تقول أنا أرى تضعيف هذا الحديث, يبقى أنت وليس في مسلم أحاديث ضعيف, أنت غير الإطلاق. فاهم يا طاهر فرق بين إطلاق وتقييد؟ أنا أتكلم في نقطة الإطلاق, نقطة الإطلاق. يبقى هذا الضعيف الذي تراه أنت الذي تراه تبعا لأهل شأن يسلم لك أو لا يسلم, هذه مسألة أخرى. يبقى الأول أنا قصد هنا ماذا؟ تصحيح المصطلح, تصحيح العبارة, محل المأخذ, تصور المسألة. إذا كان الأمر كذلك تعلم بقى كيف ترجحون, لكن الأول لابد أن تقف على العبارة الصحيحة وعلى محل الانتقاد. لابد في الناظر في الصحيحين يلزمه أمور, واحد أن يعلم أن الأمة قد تقبلت وقبلت هذين الكتابين بالقبول, وأن ما في البخاري ومسلم إنما أحاديث صحيحة إلا ما كان من أحرف يسيرة اختلف فيها النقاد, هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما اختلف فيه النقاد إنما يخرج عن الحد الذي اتفقوا عليه، فما اتفق عليه البخاري ومسلم لا يخضع لانتقاد. الأمر الثالث أنه لا يلزم من انتقاد التضعيف، وإنما يلزم وإنما الانتقاد طارة أن يكون في وصل وإرسال، وطارة يكون في عدم اكتمال الشرط بحسب نظر العالم، هذا بحسب نظر العالم. أما أن يلزم من الانتقاد التضعيف فلا، حينما تقول الدارقطني انتقد في الصحيحين أكثر من 200 موضع لا تترجمها الدارقطني ضعف في الصحيحين أكثر من 200 حديث، غلط غلط، هذا ما ينبغي. الدارقطني ضعف أكثر من 200 حديث، هذا غلط. انتقد، لأن انتقاد الدارقطني انتقاد متنوع. الأمر الرابع أنه لا يوجد حديث في البخاري ومسلم متفق على ضعفه. الأمر الخامس أن غاية ما تجد من موضع إنما هو من مواضع الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء، يكفي أن البخاري قد خالفك أو مسلما قد خالفك. ستة، ينبغي في هذا الباب المصون المحفوظ ألا تلجه إلا بنقل كلام أهل العلم وفقط، لأنك إن نقلت فهمك قد تسيء فهما، لكن ننقل عبارة أهل العلم التي قد لا تفهمها فيفهمها غيرك ويحملها على المحمل الصحيح. فكم من عبارة ظن طالب العلم أنها تؤدي إلى كذا وهي لا تؤدي إليه، لهذا لا تنقل فهمك وتنسب العالم فتقول ابن حجر قال أو الذهبي قال أو العراقي قال أو الغساني قال أو كذا قال، حتى تنقل لفظه، لأن المنقول قد يكون الفهم وليس حقيقة اللفظ. واضح؟
وإنما الواهم توهم الرفع فرفعه.
نعم.
وأكدوا بهذا ولعلك أيها القارئ المتثبت. وإنما الواهم توهم الرفع فرفع وأكده بهذا وعليك أيها القارئ المتثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما ابتسمت أنا وأطلت الابتسام من تحدي أبي رية الصارخ لعلماء الحديث في مصر بل والعالم الإسلامي قاطبة أن ينتشر شيخا.
وثق بقى، خلاص ده يعني أمر فيه ثقة زايدة، ده أمر يعني فيه ثقة زايدة بقى. أنا أتحداكم كل من عند علم الحديث يلا يأتي بقى لينشل أبا هريرة مما تورط فيه. نعم.
أن ينتشل شيخهم أبا هريرة
قال هو موقوف، وبالتالي يكون أبو هريرة كذب في رفعه، أبو هريرة هو الذي كذب في رفعه. فتعالوا بقى لاحظوا أن أبا هريرة هنا لم يتكلم على مسلم، يعني ما قال وهذا مسلمكم الذي تدعون أنه إنما جمع الصحيح والبخاري ينتقد. ليه يا أخواني؟ لأن أصل الكيد والنيل هنا أبو هريرة، والموضع اللي فيه بقى الضربة القاضية لأبي هريرة فيما يزعم هو لا يلتفت بقى إلى مسلم ولا يلتفت إلى غيره، ده موضع بقى ضربة قاضية، ولهذا في هذا الموضع ماذا أظهر عنتريته بقوة. نعم.
أن ينتشر شيخهم أبا هريرة من الهوة التي سقط فيها فقد ظهر لك وجه الحق، وأنه لا هوة ولا سقوط، وأنه بنى مزاعمه على شفا جرف هار فنار به في نار جهنم وبئس المصير.
نعم. قال ايه؟ فنار على شفا جرف هار فنار به في نار جهنم وبئس المصير. طبعا اذا كان يقصد التعيين فلا يعين احد بجنة ولا نار الا من عينه النص، لكن على يقصد يعني ايه الشفا والمبنى الذي بنى عليه زعمه. نعم.
وإن من يقرأ كلام أبي رية ليخيل إليه أنه في زهوه قد غزا الأجواء وفتح أبواب السماء، وهذا يدل على الجهل الممزوج بالغرور المتطاول، وليس أبر على الباحث من هاتين الصفتين الجهل والغرور.
نعم. كلام المعلم هناك. نعم جبت كلام مسلم يعني النووي النووي. لا لا غير شيخ. لا هات كلام المعلمي. هات حاصل كلام أهل العلم في حديث التربة. كلام أهل العلم فيه يرجع إلى أمرين، إلى سند وإلى متن. فهناك من تكلم في الإسناد، وكلام في الإسناد يعود إلى أمرين: كلام على بعض أرواه، أو كلام فيما يتعلق بالرفع والوقف. والكلام في المتن كلام يعتمد على أن ظاهر الحديث معارض لظاهر القرآن، فإن حديث التربة فيها فيه 7 أيام أيام الخلق، وأما القرآن ففيه 6 أيام. فهل حقا من جهة الدلالة خلاف بين 6 و7؟ هل تعارض بين هذه وذاك؟ هذا تنازع فيه العلماء، فمنهم من لم يرى النكارة في هذا ويحمل الأيام 6 على خلاف الأيام 7، ومنهم من قال بالنكارة وأن هذا لازم تعارض. الأمر الثاني فيما يتعلق بالإسناد، فمنهم من ضعف الإسناد، ومنهم من قال بالوقف، ومنهم من صحح. قال المعلمي في الرد أيضا على أبي، نعم،
قال: وروى مسلم عن أبي هريرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي الحديث. أقول هذا الخبر رواه جماعة عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: الحديث. وفي الأسماء والصفات للبياقي عن ابن المديني أن هشام بن يوسف رواه عن ابن جريج. وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر، ويمكن تفصيل سبب الاستنكار بأوجه. الأول أنه لم يذكر،
لو سمحت يعني اسمعين، ويمكن تفصيل هذا الانتقاد
بأوجه. الأول أنه لم يذكر خلق السماء وجعل خلق الأرض في 6 أيام.
نعم.
الثاني أنه جعل الخلق في 7 أيام.
يعني أن هذه السبعة الواردة في حديث أبو هريرة هنا ليس فيها السماوات، فيها التربة والجبال والشجر والمكروه والنور والدواب وخلق آدم. فأين السماوات؟ هذا محل الانتقاد. مع ذلك زادت 7، زادت 1 يعني صارت 7، وليس فيها خلق السماوات. نعم.
الثاني أنه جعل الخلق في 7 أيام.
الثاني أنه جعل الخلق في 7، وهذا في ظاهر يعارض ظاهر القرآن في 6 أيام. نعم.
والقرآن يبين أن خلق السماوات والأرض كان في 6 أيام، 4 منها للأرض ويومان للسماء.
نعم.
الثالث أنه مخالف للآثار القائلة إن أول 6 يوم الأحد، وهو الذي تدل عليه أسماء الأيام: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.
وهذا الحديث في أول خلق السبت. نعم.
فلهذا حاول إعلاله، فعلّه ابن المديني بأن إبراهيم بن أبي يحيى قد رواه عن أيوب. قال ابن المديني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي يحيى.
تمام.
يعني وإبراهيم مرمي بالكذب، فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا من فاقه.
هذا محل إعلال ابن المدين رحمة الله عليه. نعم.
ويرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس،
ويرد على هذا.
فما هذا الله أعلم لم يرتضي البخاري قال شيخ ابن المدين وعلى الخبر بأمر آخر.
طب هذه مسألة مهمة، محل إعلال ابن المدين ومحل إعلال البخاري. فابن المدين تكلم على من؟ إسماعيل بن أمية. قال ويرد على ذلك،
ويرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس.
تمام.
فلهذا والله أعلم لم يرتضي البخاري قال شيخ ابن المدين وعلل،
لم يذكره في الإعلال وإنما ذكر علة أخرى. نعم.
والله أعلم لم يرتضي البخاري قول شيخ ابن المديني وعلى الخبر بأمر آخر، فإنه ذكر طرفه في ترجمة أيوب من التاريخ، ثم قال: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب هو صح، ومؤدى صنيعه أنه يحدث أن أيوب أخطأ، وهذا الحدث مبني على ثلاثة أمور.
هذا كلامه. نعم.
الأول
قال: فلهذا والله أعلم من المرتضي البخاري وقول شيخ ابن المديني وأعلى الخبر بأمر آخر، فإنه ذكر طرفه في ترجمة أيوب من التاريخ، ثم قال: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح، يعني البخاري يقدم الموقوف أنه موقوف على كعب، ومؤدى صنيعه أن يحدث أن أيوب أخطأ، وهذا الحدث مبني على ثلاثة أمور: الأول استنكار الخبر لما مر، الثاني أن أيوب ليس بالقوي ومقل، لم يخرج مسلم إلى هذا الحديث لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في توثيقه فيه تسامح معروف، طبعا هذا فيما يتعلق بتوثيقه عن المجاهيل، أما غيرهم فهو كالأئمة. الثالث الرواية التي أشار إليه بقوله وقال بعضهم، وليته ذكر سندها ومتناه فقد تكون ضعيفة في نفسها، وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين، ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام وهو بن المنبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت، انظر الأسماء والصفات وأوائل تاريخ ابن جرير. وفي الدور المنثور أخرجت أبو شيبة عن كعب قال: بدأ الله بخلق السماوات والأرض يوم الأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وجعل كل يوم ألف سنة. وأسنده ابن جرير في أوائل التاريخ، واقتصر على أوله: بدأ الله بخلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب، نعم هذا معروف عن أهل الكتاب، وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده. انتبهوا، إعلال ابن المديني غير إعلال البخاري وعليه، فيكون إعلال ابن المديني فيكون إعلال ابن المديني بناء على هذا يستنبط منه عدم التسليم لما عند البخاري من علة، ويكون إعلال البخاري بخلاف المديني عدم التسليم للمديني بالعلة، ولهذا يتساقط التعليل عندهما عند كل واحد منهما، فهذا لم يرتضي وهذا لم يرتضي، هذا لم يرتضي إعلال هذا وهذا لم يرتضي إعلال ذاك، وإلا لذكر كل واحد منهما علتين وليس علة واحدة، أو يتفق على علة واحدة. وقد أخرج له مسلم في صحيحه كما علمت، وإن لم يكن حد أن يحتج به في الصحيح، فمدار الشك في هذا الحديث على الاستنكار، وقد يجاب عنه بما يأتي. أما الوجه الأول فيجاب عنه بأن الحديث وإن لم ينص على خلق السماء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس النور، وفي السادس الدواب، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية، والذي فيه أن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن، والقرآن إذا ذكر خلق الأرض في أربعة أيام لم يذكر ما يدل على أن جملة ذلك الخلق النور والدواب، أن جملة ذلك الخلق النور والدواب، وأن ذكر خلق السماء في يومين وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئا، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى فيها، والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. ويجاب عن وجه الثاني بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة، بل هذا معلوم البطلان، وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم عاشوا فيها ظهرا، فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض. فتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شاء الله أن دعوة مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد. هذا يعني تسليك المعلم لهذا الأمر. كذا ونحو من هذا ذكر الألباني رحمه الله، دفع إيهام أيضا التعارض من جهة المتن. كذا أيضا السندي رحمه الله له رسالة في ذلك قوية في دفع أيضا توهم المخالفة. إذن هذا محل اجتهاد عند أهل العلم، فمنهم من قال هذا مخالف ومنهم من قال ليس هذا بمخالف. يبقى فيما يتعلق بالمتن والنكارة هذا ليس محل اتفاق بل هو محل خلاف بين أهل العلم. أما الوجه الثالث فالأثار القائلة أن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها مرفوعا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير اللي هو في الدلالة على أن أول الأيام الأحد. وأما غير المرفوع فعمته من قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخذ عن الإسرائيليات، وتسمية الأيام كانت قبل الإسلام تقليدا لأهل الكتاب، فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم يرى ضرورة إلى تغييرها، لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا يعد اعترافا بمناسبتها لما أخذت منه أو بنيت عليه، إذ قد أصبحت لا تدل على ذلك ولا تدل على مسمياتها فحسب، ولأن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به حكم شرعي، فلم تستحق أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام. وقد ذكر السهيلي في الروض هذه القضية وانتصر لقول ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث، حتى قال والعجب من الطبري على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث، وأعنق في الرد على ابن إسحاق وغيره، ومال إلى قول اليهود إن الأحد هو الأول. وفي بقية كلام لطائف منها إن تلك التسمية خصت خمسة أيام لم يأتي في القرآن منها شيء، وجاء فيها اسم اليومين الباقيين الجمعة والسبت لأنه لا تعلق لا بتلك التسمية المدخول. ومنها أنه على مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعا وهو وتر مناسب لفضل الجمعة كما ورد إن الله وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك مما ذكر في تعليل هذا إلى أن قال رحمه الله. ثم قال أبو ريا ومن العجب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعيه من النبي وأنه قد أخذ بيده حين حدثه به، وإني لا أتحدى إلى آخر كلامه. قال لم يقع شيخنا رضي الله عنه في هو يعني أبا هريرة، ولا قال أحد من العلم إنه وقع فيها. أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله وهو الحق إن شاء الله فواضح، وأما على ما زعمه ابن المديني فلم يصح عن أبي هريرة ولا عن من روى عنه ولا عن ثالث شيء من هذا، لا قول أخذ رسول الله بيدي فقال ولا قول خلق له تربة، يعني ابن المديني لما عل بالإسناد وأن إسماعيل بن أبي أمية هذا لا يصح حديثه، يبقى بالتالي استرحنا من هذا الباب. وأما على حدث البخاري اللي هو حدث البخاري لما قال رحمه الله والموقوف أصح، قال فحصله أن أيوب غلط ووقع له عن أبي هريرة خبران أحدهما أخذ رسول الله بيدي فقال فذكر حديثا صحيحا غير هذا، والثاني قال كعب خلق له تربة يوم السبت. فالقولان على فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع قول رسول الله، يبقى إذن يكون الصنع هذا من مين؟ من أبي أيوب وليس من أبي هريرة، يبقى ليس فيه الحط عليه. وقول بصر بن سعيد أنه سمع بعض من كان معهم في مجلس أبي هريرة يجعل ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن كعب. وأما البيهقي فلم يقل شيئا من عندي إنما قال زعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى فذكر قول ابن المدين. اللي بعدي فين؟ تكملة. المهم يعني أن حاصل ما ذكره المعلمي رحمه الله حتى لا نطل في هذا البحث، حاصل ما ذكره المعلمي التصحيح من جهة الإسناد، وأن ما أعلى به ابن المديني لم يرتضه البخاري، وما أعلى به البخاري مذكور بالمديني، وأما من جهة المتن فلا تظهر نكارة ولا مخالفة، فيكون هذا من مواضع الاجتهاد نعم. ولي يعني الحديث تتمة لعلنا إن شاء الله نفرد الكلام على هذا الحديث في موضع خاص. لكن الجزء المتعلق بأبي هريرة على كل الأحوال لا طعن فيه، إما على صحة الحديث وبالتالي لا طعن فيه، وإما على تضعيف الحديث فلا يثبت هذا عن أبي هريرة، أو على صحته وقفة لا رفعا، فيكون هذا الوهم ليس من أبي هريرة رضي الله عنه لكن من غيره. فعلى كل الأحوال أبو هريرة رضي الله عنه بريء. أما ما يتعلق بالصحة فكما تعلم أن الأمر مضاره على الاجتهاد، سواء فيما يتعلق بالإسناد وفيما يتعلق بالمد. فإن قلت عليه متقدمون كابن المديني والبخاري، قلنا بأن هذا الإعلال الذي عند البخاري غير الإعلال الذي عند مسلم. فإن قلت ليس أقصد عند البخاري سواء الذي عند المديني، فإن قلت لكن هذا لا يعني اتفاق على العلتين، هذا يذكر علة وهذا يذكر علة، لكن الناظر في الحديث ومن جهة رجاله لو كان فيه ما ينكر لما فات ذلك البخاري، وهو من أعلم الناس بالرجال، ومن أعلم الناس بالرجال. الأمر الثاني لو كان أيضا ما ذكره البخاري مما يثبت عند ابن المديني لما أهمل ذلك في ذكر الوقف والوصل، في ذكر الوقف والوصل والكلام في متعلق الحديث بكامله سواء تعلق بإسناد أو تعلق بمتن. نعم.